تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو الدرس السادس مع السيرة والمسيرة، سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين به السائرين على نهجه، وأن يشفعه ربنا تبارك وتعالى فينا يوم الدين، وأن يلحقنا به وبأصحابه في أعلى عليين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، نبدأ اليوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتعبد في غار حراء صلى الله عليه وآله وسلم، لنتعرف كيف تعبد وما الحكمة من هذه الفترة الزمنية التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قبل أن ينزل عليه أمين الوحي جبريل. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث الذي رواه البخاري، وفيه: ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث، يعني يتعبد ربه تبارك وتعالى فيه الليالي ذوات العدد. معنى هذا الكلام يا إخوة إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تحمل ما لا يستطيع أن يتحمله أحد في هذه الفترة، واللي راحوا مكة وعاشوا في مكة أو حتى زاروها في عمرة أو حج وبعدين راحوا مشوار كده لحد المنطقة المعروفة بجبل النور وقاسوا المسافة بين جبل النور، جبل النور هذا الذي يوجد فوقه غار حراء، لو قست المسافة بين جبل النور وبين المنطقة اللي كان عايش فيها وساكن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام قريبة جدا من البيت من الكعبة، لعرفت أن المسافة ليست بالقصيرة، ليست بالقصيرة الآن وانت راكب سيارة وماشي بشوارع يعني ممهدة ومعبدة ومسفلتة، فكيف رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يمشي هذه المسافة على أقدامه بين الجبال والصحاري ثم يصعد فوق هذا الجبل العالي؟ الناس اللي صعدوا الجبل هذا قالوا جبل صعوده ليس بالسهل، يعني على الرغم انهم الان مهدوا للصعود ببعض الدرج والسلالم والكلام ده، لكن لا يزال المسألة صعبة، ليست سهلة، يعني ليست سهلة. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمشي الى هذا الجبل ويصعد فوق هذا الجبل ويسكن وحده عليه الصلاة والسلام في غار إذا رأيته لتعجبت وقلت كيف سكنه رسول الله، كيف عاش في المكان ده، غار ضيق يعني ليس بالواسع، ارتفاعه ارتفاع بسيط جدا وليس بالارتفاع العالي، فكيف كان النبي يدخل إلى هذا الغار، كيف كان يجلس فيه، كيف كان يصلي فيه في ظلام الليل الدامس، لا كان أيامها في كهرباء ولا كان في أيامها نور ولا كان الكلام ده خالص، في البرد في الحر كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد ربه تبارك وتعالى في هذا المكان. هل من فوائد من هذه الخلوة؟ هو أراد أن يختلي بربه تبارك وتعالى، في فوائد من وراء هذا الكلام بالطبع. هذه الخلوة تفريغ لقلب العبد، تفريغ لقلبه ولعقله ولروحه إلى ما سيلقى عليه بعد ذلك من النبوة والوحي، فده تمهيد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفرغ القلب والعقل والروح من الدنيا وما فيه، لا يعرف إلا ذكر ربه تبارك وتعالى والقربى من ربه ومولاه عز وجل، الانقطاع عن مشاغل هذه الحياة ومخالطة الخلق، هذا الانقطاع المقصود منه مناجاة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كل واحد منا يا إخوة، كل واحد يحتاج ولو كل فترة، والأفضل على الأقل كل يوم، ولو ربع ساعة، نصف ساعة، دقائق معدودات تخلو فيها بربك عز وجل. احنا طول النهار والليل مطحونين مع بعض، في البيت مع عيالك وزوجتك، في الشغل مع زمايلك ورؤسائك ومرؤوسيك، في الحياة العامة، في الحياة الخاصة، في الشارع، في السوق، حياتك مشغولة، حياتك ممتلئة عن آخرها بالمشاغل والتفكير. حتى لو جلست لوحدك شوية في أي مكان كده، ده لو حد سبق تجلس لوحدك يعني شوية، تلاقي نفسك راسك ودماغك وفكرك رايح فين، عمال تفكر في اللي راح واللي جاي والحاصل واللي ما حصلش، سواء الأمور الخاصة بيك أو خاصة بغيرك، أو الأمور العامة اللي بتعيشها بلدك، اللي بتعيشها أمتك. فأنت ليل ونهار مشغول، أنت ليل ونهار مشغول، فلا بد من وقت ولو يسير يخلو الإنسان فيه بربه. قال أحد السلف: من لم يأنس بمحادثة الله عن عباده فقد قل علمه وضعف رأيه وضل عقله وضاع زمانه. لابد أن تأنس بربك سبحانه وتعالى ولو لدقائق كل يوم أو كل ليلة أو كل ليلة. سبحان هذه تفيدك جدا، تفيدنا أي واحد فينا جدا والله، عن تجربة. جربها، جربها وشوف. إما أن تجلس ذاكرا لله أو حتى متعبدا لله، مصليا بين يدي الله عز وجل، حتى لو تجلس هكذا متفكرا، التفكر نفسه والتأمل في عظيم، في عظمة الله وعظيم خلقه وكونه سبحانه وتعالى، هذا في حد ذاته عبادة، هذا في حد ذاته إيه؟ عبادة، وعبادة عظيمة جدا تفيد العبد إفادة عجيبة سبحان الله. فأنا أقول يعني حتى لو الواحد ما عنده الفرصة إن يروح مكان خلا ولا بحر ولا جو ولا جبل ولا حاجة ويجلس مع نفسه شوية، حتى لو ما عندكش الفرصة دي، ما عندكش جبال في بلدك، عندك بحر ما فيش فرصة، بحر النهاردة مشغول واللي هيروح هيجد فتن كتير في أوقات معينة، وما عندكش فرصة، مشغول ليل ونهار ماشي، لكن دقائق حتى مع نفسك، مع نفسك بعد ما الدنيا تنام خالص كده في البيت بالليل ولا قبيل الفجر، قم كده 10 دقائق حتى مع نفسك كده، ستجد لهم أثرا عجيبا في نفسك وتحولا غريبا في حياتك سبحان الله القدير. لذلك النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان مهتم جدا بساعات الخلوة التي كان يقضيها متعبدا ربه تبارك وتعالى في غار حراء، متفكرا في عظيم خلق الله عز وجل، لكأني به صلى الله عليه وآله وسلم، لكأني به يتذكر قول ربه قبل أن ينزل عليه، لكن من باب الإيه؟ من باب حب التأمل والتفكر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الحث على العزلة، على العزلة الجزئية الوسطية، هو ده اللي احنا فهمناه من عزلة النبي عليه الصلاة والسلام عن مجتمعه الليالي ذوات العدد، ودي محتاجة وقفة، لأن في بعض الناس للأسف فاهم من هذا أنه تشريع للعزلة الكلية. يعني العزلة الكلية أن يعتزل الإنسان الناس، أنت عايش نهار خلاص تاخد بعضك وتروح تقعد في أي حتة كده بعيدة في طريق سفر ولا في صحراء، وتنصب خيمة وتقعد مع نفسك وتقول خلاص لا علاقة لي بأحد، لا زوجة ولا عيال ولا أب ولا أم ولا أصحاب ولا جيران ولا ناس، وخلاص عايش مع نفسي كده ما بقي لي من عمري متعبد الرب تبارك وتعالى. هذا لا يجوز يا إخوة، هذا لا يجوز، ولا يليق أبدا أن نسقط حال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، نقول لا هي هذه عزلة كلية، ليست عزلة كلية، دي كانت عزلة إيه؟ جزئية، عزلة وسطية. العزلة الكلية لم يأتي وقتها بعد. فواحد يقول لك إزاي مش العزلة الكلية دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام حثنا عليها وقال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال له إيه؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. خلاص اغلق عليك بابك وعيش مع نفسك في البيت وراجع ذنوبك ومعصيك وابكي بين يدي الله أن يغفر الله لك ما قد سلف، وما لك علاقة بالدنيا ولا اللي فيه. لكن لازم ما نقتطعش الكلام كده بالشكل ده، لازم نشوف الأحاديث كاملة ونشوف لماذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بهذا الكلام، وأي زمن يقصد رسول الله، أي وقت قصد نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعتزل أو أن يعتزل أحدنا. هذا في آخر الزمان يا إخوة، إذا عمت فتن آخر الزمان. تقول لي يا شيخ طب واللي احنا فيه ده واللي الدنيا فيه حوالينا دي مش فتن؟ فتن، لكنها ليست الفتن الأخيرة يعني التي توجب عليك العزلة. لا يزال مطلوب من كل مسلم، لا يزال مطلوب من كل مسلم أن يؤدي ما عليه من دور. لم يأتي وقت العزلة الكلي، لسه في دور مطلوب منك، لسه في وظيفة لابد أن تقوم بها في هذه الحياة، سواء على مستواك أنت الشخصي، على مستوى بيتك، على مستوى بلدك، على مستوى الأمة كاملة. فالمسؤولية منوطة بالجميع، كل بحسب ما أتاه الله تبارك وتعالى من مكانة أو علم أو مال أو جاه أو قوة أو غير ذلك. كل واحد مطلوب أن يؤدي ما عليه، كل واحد. فما في وقت أبدا ولا في مجال لما يعرف بالعزلة الكلية. بعض شبابنا أحيانا يضيق صدره فيقول لك أنا خلاص أنا أعيش مع نفسي. ما أنا عايز أفهم يعني إيه تعيش مع نفسك؟ فيقول لك والله أنا بصراحة وسائل الاتصال والتواصل الحديثة دي، الفيسبوك ومش عارف الكلام ده، خربت علي عقلي وقلبي وحياتي ونكدت علي، أنا مش عايز إيه أتواصل مع حد. خلاص لك ذلك، لو أنت حاسس إن هي أثرت عليك تأثير سلبي وليس إيجابي، تقول لي ممكن تؤثر إيجابي؟ آه ممكن تؤثر إيجابي لو أنك استخدمتها فيما ينفع نفسك وينفع الناس من حولك في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير ودلالة الناس على المعروف والأخذ بيد المحتاج وتذكير الظالم بما له وبما عليه إلى آخر هذه الأمور بشرع الله تبارك وتعالى، وألا تتعدى حدود الله، وألا يجرك غيرك من الناس إلى سب أو قذف أو شتم أو خوض في الأعراض أو نقل للشائعات أو غير ذلك، لأن بلاويها كتير الأجهزة دي، الوسائل دي، على قدر ما إن فيها منافع لكن فيها مفاسد ومساوئ كلنا يعلمها يعني. خلاص لو أنت شايف من نفسك إنك ضعيف مش قادر تتحمل والأجهزة دي ولا الوسائل دي بتجرك إلى الفتن والمعاصي، وإن خلوت بنفسك اقترفت ما حرم الله من مشاهدة ما لا يحل لك مشاهدته، ساعتها أنا أعذرك وأقول لك آه أدرك نفسك، أنجو بنفسك، لأنك في النهاية أي واحد منا بين يدي الله أول ما سيسأل، سيسأل عن من؟ سيسأل عن نفسه الأول، صح ولا لا؟ لكن إن كان الأمر غير ذلك، إن كنت بالفعل الحمد لله واقف على أقدامك ثابت في مكانك تستطيع أن تستخدم هذه الوسائل في الخير وبالفعل يأتي من وراءها خير وأنت سبب فيه، فلا تمنع هذا الخير عن نفسك من حسنات أنت بتعدها ولا تمنعها عن الناس من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اللي بيخالط الناس ويصبر على أذى الناس أفضل من اللي اعتزل الناس كده وخد جنبه وجلس مع نفسه وقال نفسي نفسي وقال ايه نفسي نفسي. المهم ان نفسك نفسك رقم واحد، ما حد ينكر عليك، ما حد ينكر على اي واحد منا انه بيفكر في نفسه في نجاة نفسه، ده مطلوب، لانك ان لم تنجو بنفسك كيف ستنجي غيرك؟ فاقد الشيء لا يعطيه، صح ولا لا؟ فهنا عايزين نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوة قضية العزلة ما حجمها وما وزنها وما مكانتها في حياتنا؟ متى تعتزل ومتى تختلط؟ متى تتقدم ومتى تتأخر؟ كل ده فقه لازم المسلم يتعلمه حتى لا تختلط علينا الأمور والمسائل. وعوامل الاكتئاب النفسي منتشرة جدا بيننا، عوامل الاكتئاب النفسي منتشرة ايه جدا بيننا، تلاقي الناس نرضى أمراض نفسية منتشرة جدا جدا في حياة الناس، مع ان ده مش مفروض في حياة المسلم ابدا ولا يليق بمسلم. انت تحزن وتزعل وتغضب وتثور، انت بشر، لكن تقول لي انا عايز اتعالج من الاكتئاب النفسي، عايز اروح لدكتور، عايز كذا، الكلام ده كله المفترض يكون خارج نطاق المسلم تماما. غير المسلم هو اللي يعيش في اكتئاب ويعيش في كرب، حتى لو اوتي اموال الدنيا ومناصب الدنيا. نابليون بونابرت كان يقول لم اعش 6 أيام سعيدة في حياتي. شوف الرجل ده اللي ملك الدنيا في أيامه ده وسطى على العالم من حوله ظلما وقهرا، ها، والتاريخ بيذكره والناس كلها عارفاه، لم يذق 6 أيام سعيدة في حياته. تخيل، عددهم بالعدد، هو عددهم بالعدد. فتجي تقول لي لا، المسلم العزلة الكاملة ليس وقتها ولا نقرها، ليس وقتها ولا نقرها أبدا بأي حال من الأحوال. فكرت له موضوع الاكتئاب ده، أخ أمس بيكلمني بيشتكي لي من واحد صاحبه، يعني بيتصل عليه وبيقول له أنا عندي اكتئاب شديد، ورحت للدكتور وقال لي الحق نفسك لأن كده أنت رايح على يعني وضع خطر جدا يعني. قال له طب شوف إيه اللي فرحك؟ قال له والله في حاجة واحدة مفرحاني. فطبعا كان هيجيب لي أخونا اللي بيكلمه ده اكتئاب يعني. قال له حاجة واحدة بس مفرحاني، عندي في حتة أرض كده عاملة 120 وهتتبنى، هو في بلد يعني في ريف يعني، وهتتبنى بزيهم تقريبا، لو عملتها وبنتها الاكتئاب اللي عنده هيروح، فأنا عايزك تساعدني في الموضوع ده، جيب لي الفلوس يعني. قلت له أظنك قلت له طب يعني أنت كده جبت لي اكتئاب يعني. أنت كده جبت لي اكتئاب. فطبعا في ناس بتفكر كده، هو مسكين فاهم إنه بس مجرد إن ما يبني حتة الارض اللي هو محتار فيها دي الكتاب هيروح. لا، مش ده الموضوع ابدا، ده مش الموضوع ابدا يعني. فنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ان مهد الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم بالتعبد في غار حراء هذه الليالي التي لا نعلم عددها، يعني ما فيش رواية قالت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف او خلى بنفسه بربه في هذه هذا الغار كم ليله ولا كم يوم. الليالي ذوات العدد وتكررت اكثر من مره، واضح من سياق حال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا التوقيت. لكن كان فيه يا اخوه في التوقيت هذا كان فيه مؤشرات وعلامات حتى النبي عليه السلام نفسه ما كانش فاهمها، يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل في ذهابه في إيابه، رايح الغار راجع من الغار معدي من المكان معين، حجر من الأحجار يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. لكنه لم يعرف أصحابه بهذا الحجر لأنه مش ضامن إيه اللي يحصل بعد كده. يجي ناس بقى يقول لك ده الحجر ده بقى وعدوا إيه يطوفوا حواليه بقى ولا يتمسحوا فيه، والكلام اللي بيحصل ده هم بيعملوا كده دلوقتي عند حد عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام بيعملوا كده. شوفهم كده ايه، والاخوه جوه ربنا يعينهم بتوع الهيئه الامر المعروف وغيرهم الموظفين هناك، ويحشوا الناس ويبعدوه. يا عم ما ينفع، يا عم حرام، يا عم لا يجوز، يا ابن ابعد بعيد، وبجميع اللغات ابدا. ولو احتار في الداخل مش عارف يعمل حاجه يخرج بره في الساحه ويقف بقى كده مقابل القبة الخضرة دي ويشتغل بقى ويشتغل. فكان هتحصل مصايب لو الناس عرفت الحجر ده، مش من الصحابة، لا، من الأجيال اللي تيجي بعد كده. قال إني لا أعرفه الآن، حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الفترة نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوحي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في عام 610 من الميلاد، في العشر الأخير من شهر رمضان. في ليلة معروفة بليلة إيه؟ ليلة القدر. ما هو وقتها؟ الله أعلم. أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرونها ليلة 27 من رمضان، وقال بذلك كثير من السلف والخلف من العلماء والأئمة والفقهاء، لكن غيرهم يراها في أيام أخرى استنادا لأحاديث وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال التمسوها في العشر الأخير، التمسوها في الوتر من العشر الأخير، التمسوها في التسع والسبع والخمس، يعني 29 أو 27 أو 25 وغير ذلك من الروايات. فلا يشغلك أخي في الله متى تأتي ليلة القدر، ولكن اشغل نفسك بالعشر الأخير، اشغل نفسك بالعشر الأخير حتى يبلغك الله عز وجل إياها فتنال خير هذه الليلة التي هي خير من إيه؟ من ألف شهر. ليلة نزل فيها القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة الطيبة ليلة القدر. كان الوقت بعد حادثة الفيل بأربعين سنة، واحنا اتفقنا من قبل ان النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وهذا يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي كان عمره كم؟ كان عنده أربعين سنة عليه الصلاة والسلام، كان عنده ايه؟ أربعين سنة. وهذا السن هو الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى بأنه سن ايه؟ الأشد. الإنسان بيكون فيه ايه؟ في أشد وأقوى وأحسن حالاته، سواء من الناحية البدنية، طبعا كان ده كان زمان، يعني دلوقتي 20 سنة 25 بيفكر يعني بيقول لك حد يشيلني بقى مش كده، إلا ربنا يا رب يديك الصحة. لكن هو سن الأربعين ده. وما من نبي أو معظم الأنبياء بعثوا في هذا السن، معظم الأنبياء ليسوا كلهم، بعثوا في هذا السن اللي هو كم؟ سن 40 سنة. وزي كنا مرة في إحدى الدول العربية كان بيعينوا الأئمة على سن 40 سنة، فأحد الإخوة سألني قال لي اشمعنى 40 يعني؟ قلت له سن النبوة. لازم عشان تصلي بالناس تكون في سن النبوة، يعني طبعا هم ما يقصدوش كده، يعني هم يقصدوا حاجات تانية خلاص، لأنه المفترض يعني فاهمين إن عند سن 40 بيكون واحد تاب وأناب وانصلح عقله وخلاص أصبح إيه؟ راشدا مهديا. فالمشكلة هنا إن سن 40 فعلا هو سن النبوة، ده حقيقة حقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في هذا السن، ونزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد في غار حراء في ليلة القدر من شهر رمضان كما جاء في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام أو في الحديث حديث عائشة حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية، يعني احتضنه ولكن حضن شديد، حضن ايه؟ شديد جدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم استشعر التعب والإرهاق والجهد من هذه الضمة، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني وغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله هذه الآيات من سورة إيه؟ من سورة العلق. ضمت جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هي شديدة لكن كلها حنان، سبحان الله، كلها حب، كلها رحمة، بالضبط عاملة زي الأرض لما تضم المؤمن داخلها بعد موته. سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه بعد ستة سنوات من إسلامه، يعني ما عاش مسلما خادما لدينه ولدعوته إلا كم سنة؟ ست سنة إلا كمان، خمس سنة وشوي، تخيلوا. فلما مات اهتز له عرش الرحمن واصطفت الملائكة في الأرض لتصلي عليه، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه لم ينجو من ضمة إيه؟ القبر، لكن ضمة غير ضمة، فضمة القبر على الجميع، لكنها بالنسبة للمؤمن كالأم الحانية التي خرج ولدها في سفر أو في تيه بعيد عنها، فلما رد إليها بعد زمان اختطفته واحتضنته برفق وحنان حتى وإن ضغطت عليه، حتى وإن آلمت من شدة لهفتها وشوقها إليه. هكذا الأرض حينما تضم المؤمن في طياتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمة الواسعة. دي ضمة القبر يا أخو، دي ضمة القبر. واحد بيستشعرها، تعالى كده حتى وانت في جنازة مثلا واقف قريب من القبر، حاول تفكر في المعاني دي، فكر في هذه المعاني الطيبة. والله أمس كنت في جنازة أحد الإخوة صلى الله عليه ورحمه، والله الواحد ما استطاع أن يمسك نفسه، بكيت. ليه؟ من كلام أبيه وجلس على شفير القبر، والرجل يقول إن ولدي هذا هو الذي علمني الإسلام، هو ده اللي علمني الإسلام، هو ده اللي عرفني بربنا، أنا ما كنت أعرف شيء. والله كلمات الرجل أثرت فينا جدا يا إخوة. ليه؟ شهادة أب لولده وهو يدفن بين يديه. انت فاكرها شهادة كده هتعدي بالساهل، هتمر كده؟ أبدا، بالعكس بالعكس. فليعمل كل منا لأجل أن ينال مثل هذه الشهادات، هي دي الشهادة الحقيقية، ده المؤهل الحقيقي الذي يناله العبد حينما يلقى ربه تبارك وتعالى. فهنا ضم جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اقرأ. الكلمات نفسها التي نزل بها جبريل لما قال اقرأ باسم ربك إشارة إلى توحيد الربوبية أولا، إن الإنسان يوقن ويعتقد ويعلم أن ربه تعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر سبحانه وتعالى. فهذه إشارة واضحة جدا. ثم علمه وعلمنا جبريل أهمية التسمية، أن تسمي الله تبارك وتعالى، تسمية لها مكانة عظيمة جدا، عظيمة جدا سبحان الله. حتى وإن ضعف بعض العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذبال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، يعني فهو أقطع مقطوع، يعني غير كامل، لأن الرواية الصحيحة كل أمر ذبال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، دي الرواية الصحيحة الأصح، يعني إنك أي أمر تبدأه بحمد الله عز وجل. لكن البسملة وردت في مواقف كثيرة جدا، علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تسمي الله قبل طعامك وشرابك، أن تسمي الله قبل دخولك الخلاء، قبل دخولك المسجد، أن تسمي الله تعالى عند لبسك، أن تسمي في مواقف كثيرة جدا فيها ذكر البسملة قبل أن تقوم بالأمر نفسه. كذلك هذه الآيات يا إخوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تجعلنا على يقين أننا بالفعل أمة اقرأ. الأمة اللي تاهت في زماننا وابتعدت عن اقرأ تماما، وأصبحنا في ذيل الأمم الآن، فعلا ده حقيقة. حتى الدول العربية الغنية بالأموال والثرية جدا حتى بالمشاهد والمناظر الموجودة فيها، من الناحية دي لسه بدري عليها جدا، الناحية العلمية يعني تأخرنا جدا، على الرغم من أننا الأمة التي نزل عليها أول ما نزل إيه؟ اقرأ. وأنت تستغرب حتى ما تسافر خاصة أي دول أوروبية ولا غربية، تشوف بعينك العجب، الناس بتقرأ هناك في كل مكان، في كل مكان، كان الواحد حتى يستحي من نفسه، طلع أي حاجة يقراها، يفتح أي مصحف حتى، اقرأ يا أخي شكلك وحش، الناس كلها عمالة تقرأ وإحنا بقى اللي نايم، واللي يعني اللي صعبان عليه نفسه هو لا معه عياله ولا حاجة، تلاقي جايب لهم جهاز كده عمال يلعبهم ألعاب. إنما قراءة مفيش، نحن أمة أصبحت لا تقرأ إلا النادر منها، إلا من رحم الله. عشان كده بيعبث بعقول كثير من أبناء الأمة، بيتلعب بينا. ليه؟ لأن إحنا ما بنقراش إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يجي لك أي واحد يطلع لك على أي شاشة ويخدع الناس كلها إلا من رحم الله عز وجل، لأنه عمال يقرأ لك حاجات ويشرح لك في أمور هو عارف أنك مش هتراجع وراه، ولن تقرأ وراءه حرفا واحدا، وستأخذ بكلامه هكذا مسلما به وتمشي تنشره في الناس. فكثير من الضلالات والخزعبلات والخرافات والتدليس على الناس بسبب أن الناس لا تقرأ، دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. لا، كله بيقرأ، ما بيضعوش وقت في القطار، في المطار، في الطائرة، في السوق، في أي استراحة، حتى هو بيستنى بتاع ده ناقلة ولا أتوبيس عشان يركبها، كله بيقرأ، كله بيقرأ. في بعض البلاد تشوف حاجة غريبة جدا, الكرسي اللي هو المحطة الخاصة بناقلة ولا اتوبيس ولا كذا, مش كده, مش عادية كده, لا ده كرسي ومحاط بشيء كده عامل زي المكتبة ومليان كتب, مليان كتب. لما تشوف الحاجات دي تستغرب تقول والله لو بلدنا كانت اتسربت في ربع ساعة, صح ولا لا؟ وياريت اللي ياخدوها يقروها, ده احنا نفرح, هيلفوا فيها ايه طعمية على رأي الحاجة جزا الله خير. الا من رحم الله. طبعا طبعا, ده مهم ومطلوب. ليه انت ما تنشرش الكلام ده؟ فانا شفت شباب من شبابنا, شباب مسلمين بس للأسف مكسورين الجناح شوية لانهم قلة امكاناتهم مش قوية, بيتحركوا حركة غير طبيعية في مطارات وفي موانئ بكتب بجميع اللغات عشان يعرفوا الناس على الإسلام, عشان يعرفوا الناس على الإسلام. مسائل ممكن ما تكلفك أي شيء, لكن عايز لازم الواحد يتعلم ويعلم, يقرأ وينشر في الناس الخير كله. نحن الأمة التي علمت الدنيا كل العلوم, ليست العلوم الشرعية الدينية فقط, حتى العلوم الدنيوية النافعة. فمن الذي علم الدنيا علوم الطب والهندسة والجغرافيا والجيولوجيا والفلك والطبيعة, كل العلوم دي أسسها علماء المسلمين, على الرغم ان في بعضهم في ناحية العقيدة ما كانش على المستوى, مش تكون عارفين يعني لا تنبهر بأسماء كده تسمعها ابن سينا ومش عارف ايه, أسماء ننبهر بها في مجالاتهم في تخصصاتهم في الطب في الهندسة في الكلام ده, نعم نعم, لكن في أمور أخرى متعلقة بالدين والعقيدة والكلام ده والفكر لا, حاجة خليه على جنب ابعد عنه. مش كلهم طبعا, لكن أتحدث عن بعضهم, أتحدث عن بعضهم. نرجع لموضوعنا تاني, فاقرأ اقرأ تعود بنا إلى العلم الذي قال فيه ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يمكن أن يستوي من يعلم مع إيه؟ مع من لا يعلم, لا يمكن. ولذلك على المسلم أن يتعلم ويتعلم ويتعلم. قال الله يرفع الله الذين إيه؟ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الإمام أحمد رحمه الله إن الناس, قال الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب, لأن الإنسان يحتاج إلى طعام وشراب في اليوم مرة أو مرتين, وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. الإنسان يتعلم مع المحبرة إلى المقبرة, المقولة المشتهرة على لسان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالعلم, العلم يا إخوة, العلم بحر لا ساحل له ولا يعرف الكلمة الأخيرة. تستطيع أن تتعلم حتى لو بلغت من العمر كذا والمشاغل كذا, تستطيع أن تتعلم بفضل من الله تبارك وتعالى. طيب, موقف أو مشهد نزول الوحي نستطيع أن نرد به على المستشرقين والمشككين في حقيقة الوحي. في ناس بتشكك, ناس بتقول لا لم ينزل عليه وحي من السماء, أما القرآن ده النبي جابه منين؟ قال من عند نفسه. قالوا ايه؟ من عند نفسه. وحنشوف بعض الناس زي ما حكينا من قبل هيتهم النبي ان القرآن ده جابه من مين؟ من بحيرة الراهب. وبعض الناس هيتهم النبي عليه الصلاة والسلام ان القرآن هذا نقل اليه عن طريق جده عبد المطلب او عمه ابي طالب, وهكذا. هنسمع كلام عجيب وموجود الى الان وبيردد على مسامع شبابنا على بعض مواقع الانترنت التي وضعها هؤلاء الخبثاء, خبثاء من متعصبي النصرانية أو من العلمانيين أو من الملحدين أو من غيرهم من هؤلاء الذين يريدون العبث بعقول شبابنا. فأنت ممكن ترد على أي شاب عنده شوية تشويش, قل له تعال أنت بتشكك في الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام, طب أنت مقتنع بالحالة بالحادثة؟ قال أنا مقتنع بالحادثة لكن مش, لا طيب, الجهد اللي والتعب والألم اللي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام عند ضم جبريل 3 مرات, ده دليل على المفاجأة ولا لا؟ لو كان النبي تلقى الوحي من بحيرة الراهب من زمان ومن هو صغير أو من جده ولا يزال في سن صغيرة. ما المفاجأة هنا يعني؟ كان ليه يحصل عنده الحالة اللي حصلت له دي عليه الصلاة والسلام، طالما أن في سابق معرفة بأنه نبي وبأنه نزل عليه وحي. المشهد أيضا يؤكد على حقيقة الوحي، فليس إلهاما ولا تأملا باطنيا كما ذكر البعض، ولا استشعارا داخليا، ولا حلما أو رؤية منامية. لا، ده الموضوع بالكامل كان في اليقظة، الموضوع بالكامل كان في اليقظة، هكذا رآه الرسول عليه الصلاة والسلام رأي العين. في المشهد نفسه يا إخوة بيان أن هذا الدين، بيان أهمية هذا الدين، وبيان للأمة بأنه ما جاءها إلا بعد شدة وتعب، مصداقا لقول ربنا خذوا ما أتيناكم إيه بقوة. يعني كأنها رسالة لنا نحن المسلمين، إن القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة مش أي كلام، لا لا، دي أمور مهمة جدا، هي أهم شيء في حياتنا، ولا بد أن نأخذها بقوة. الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مسألة مش هينة ولا سهلة عشان المسلم يستهين بها أو يعبث بها ويقول لك مش مشكلة دلوقتي أفكر فيها بعدين. لا لا، هذا كلام ربك سبحانه وتعالى. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة تدلل على أن النبي كان من أشجع الناس ومن أقوى الناس عليه الصلاة والسلام. فما الذي حصل؟ هل تحمل النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي عليه على هذه الصورة، أم أنه تأثر بها عليه الصلاة والسلام وحصل عنده شيء من الخوف؟ نشوف اللي جاء في رواية صحيحة في البخاري من حديث عائشة: فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني 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 حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر يقول: لقد خشيت على نفسي، لقد إيه؟ خشيت على نفسي. طبعا بعض الروايات المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فكر أن يلقي بنفسه من فوق الجبل منتحرا، قالوا كده، قالوا محمد عليه الصلاة والسلام فكر في الانتحار، فكر إيه في الانتحار، ليه ينتحر؟ قالوا من شدة الخوف، أو لأنه ظن بنفسه الجنون، قال أنا كده حصل لي إيه، حصل لي شيء في عقلي، فما تخيل أنه ممكن يكون جن ولا هيعيش مجنون، ففكر في الانتحار وأن يلقي بنفسه من فوق الجبل. هذا كله كلام باطل، كلها أكاذيب، كلها أكاذيب. حال النبي حتى قبل البعثة وعبادة النبي لربه وارتباط النبي عليه السلام بذكر الله وعبادته كله دليل على بطلان ما يذكر هؤلاء المشككون المضللون، بل إن ارتجاف بدنه، خلي بالك من دي، ارتجاف جسمه، إن خوفه عليه الصلاة والسلام دليل على حقيقة الوحي، دليل على إيه؟ على حقيقة الوحي. ليه؟ لأن الخوف الذي اعترى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد كان خوفا جبليا غريزيا، بالضبط مثل الخوف الذي اعترى إبراهيم عليه السلام لما رأى الملائكة في صورة بشر لا يمدون أيديهم للطعام بشكل كده مريب، فأوجس في نفسه إيه؟ سبحان الله، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. والآيات التي جاءت بعدها سيدنا موسى عليه السلام، الخوف الجبلي ما هو كان عند موسى، وصرح بذلك وقال أخاف أن يقتلون، يا رب أنا خايف لحسن يقتلوني، ده كان خوف موجود ولا لا؟ وبعدين في موقف الحية والحيات والمعجزة، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا إيه، ولا مدبرا ولم يعقب، حتى ناداه ربه يا موسى لا تخف، صح ولا لا؟ آيات كثيرة جدا، ربنا حتى يهدئ من روع موسى ويقول لا تخاف، وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. طب هو الأنبياء هؤلاء كانوا بيخافوا للدرجة دي؟ خاف إيه من إيه يعني؟ خاف عن نفسه مثلا من الموت، من الهلاك على يد فرعون؟ أبدا والله. ولو سيدنا موسى خايف من فرعون إيه اللي جايبه المسافات دي كلها حتى يواجه فرعون وهو يعلم ان ممكن بنسبة لا تقل عن 99% انه مقتول على يد هذا الفرعون، حتى طمأنه ربه تعالى وقال لا تخاف انني معكم ايه اسمع وارى. كان خايف جدا ان يعود مرة اخرى الى فرعون، وفرعون كان عنده من الاسباب وعنده من الحجج اللي يقتل بها موسى وهو لسه داخل من باب البلد، ما هم لفق له كذا تهمة، ومن اكبر هذه التهم انه قاتل في القصة المشهورة بتاعة القبطي وانه دفعه فقتله، القصة المشهورة دي خلاص. وموسى مطارد في ارض مدين وغيرها سنوات، وعلى الرغم من ذلك راجع بنفسه ليواجه فرعون. فالخوف اللي كان موجود، الخوف الغريزي اللي موجود في الانسان اللي بنسميه خوف المفاجأة، ممكن اكتر واحد فينا النهاردة شجاع وبطل وقوي قوي وبيلعب معرفش ايه وايه والكلام ده، ها هو بيهمه حد ابدا يعني، ممكن شيء بسيط جدا تخوف، خاصة لو كان عنصر المفاجأة موجود يخاف حتى لو ارتجى في القلب، حتى مش لازم يطلع ايه زي ما كتير من الناس بيعملوا ويعمل بيسموه ايه اختراق ضحية، ما تجيبوش الا من اخر البلد يا عم تعالى خلاص من اخر البلد. كرتون الموقف زمان، ليش الكلام يجيب بعض زمان قوي يعني، كنت ماشي مع احد الشباب يصغرني في السن طالب عندي يعني، ماشيين في مكان كده معين، فايه في كلب من الكلاب جرى ورانا وظل بقى عايز ايه تعرف الكلب بقى مش عارف تسلط علينا ولا هو لوحده كده مش عاجبينه، وعمال يهبش في رجلنا من ورا وايه احنا ماشيين. طبعا انت اي واحد لازم في نفسه يبقى في خوف، ولا انا غلطان؟ بس برضو يعني هتعمل ايه يعني، هتجري؟ ما ينفعش، هتقول الحقوني حتى الواد يقول عليه ايه يعني، ما يصحش يعني برضو صح ولا لا؟ فقلت بسم الله يا ابني وان شاء الله خير امشوا خلاص، لحد ما جه كده شباب تعرفوه تبعه فاخدوه ندهوله وراح لهم يعني، مش صاحبي لا الكلب اللي بيجري ورانا ده، خلاص. فانا ماشي وصح الشاب ده ماشي جنبي، انا ماشي وماشي جنبي بتكلم ما بيردش عليه، هقول والله يعني ايه يعني ما يصحش يعني قله الادب دي ويجروا كلاب ورا الناس كده في الشارع يعني، والله حد غيرنا كان عمل معاه مشكله بس يلا يعني ما يجراش حاجه احنا نتحمل وبتاع، بس ما بيردش عليه. مشينا بتاع حوالي يمكن 10 خطوات كده وماشي، فانتبهت انا لشيء وقفت مكاني ورحت ماسكه من يده وهزيته هز جامد يا فلان وبهزه كده، ايه قلت له ايه، فجأة بكى. اتاري مسكين حصلت له حالة من شدة الرعب، صدمة عصبية ولا شيء، فكأنه ماشي وفي في في كأنه ماشي بس مغمى عليه، عارف انت ما يكون واحد كده مصدوم يعني. قلت هو انا اللي عمال اقول الواد شجاع وعيب عليك ما تجريش وتسيبه ها فبتحصل معانا مع اي حد ممكن يخاف، اي حد ممكن يخاف سبحان الله لو مين. فده الخوف اللي بيسموه الخوف الغريزي الجبلي خلاص، فده اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا يريد هؤلاء انهم يبالغوا في الامر ويضخموا الامور ويقول لك فكر في الانتحار من شدة الرعب والخوف؟ ما هذا جاء في البخاري من حديث عائشة. طبعا كل هذا طبعا انت عندك الردود اهي في مسألة الخوف الذي يعترئ اي انسان حتى لو كان نبي من الانبياء، ده بيسموه العلماء الخوف الغريزي الفطري الجبلي اللي موجود عند اي انسان. قالت فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وفي بعض الألفاظ فيكتب الكتاب بالعبرانية يعني بالإيه بلغتهم التي كانوا عليها أيام أصحاب هذا الكتاب، وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني فقد بصره. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك خديجة بنت خويلد هيبدأ دورها اشتغل من هنا من ساعة ما النبي دخل عليها وقال زملوني زملوني، فنومته وأتت بأغطية وضعت عليه وقالت قولتها المشهورة تسلي بها رسول الله وتواسي بها حبيبها عليه الصلاة والسلام، ويتقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك إيه لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. شوف الكلام، شوف الكلام، كلام الزوجة لزوجها في وقت الشدة، في وقت إيه وقت الشدة، وفي وقت أشد من هذا، وهي تقول له لا لا اطمن أبدا، إياك تظن إن ربنا يخزيك أبدا، ده أنت وإنت وإنت، وتفضل تمدحه وتذكره بمدائحه بما هو فيه، هي لا تنافقه ولا تجامله. أقول حتى وإن جاملت الزوجة زوجها أو جامل الزوج زوجته خاصة في وقت الاحتياج والشدة ما فيش مشكلة، ليست مشكلة أبدا ولا يعد كذبا. يعني في بعض الناس أخدينها كده بأمور جامدة شوية، يقول لك لا أنا كده أنا شايف فيها حاجة أقولها لها، وهي تقول لك وأنا جامله ليه وأنا خدته منه إيه يعني. يا ست الناس الله يهديك، الراجل تعبان ومريض وايه المشكله يعني، ما هي واحده منهم راحت للطبيب بجوزها والراجل مكتئب وعنده حاله صعبه جدا، فالدكتور قال لها طب بصي، خدها على جنب قال لها شوفي الراجل ده عشان يخرج من الحاله دي ليك دور كبير جدا في حياته، تعمل اعمل ايه يعني، الصبح تعملي له كذا وكذا وكذا وتهيئي كذا وتفطري كذا وبالليل تستقبليه بشكل معين عشان يخرج من حاله الضيق والاكتئاب دي، لكن لو تركتيه وما عملتيش الكلام ده ده قدامه بكتير يعني أسبوع يروح فيه خلاص. فقالت له خلاص أنا ربنا يسر. خرجت مع الدكتور فجوزها قال لها الدكتور قال لك إيه، الطبيب قال لك إيه يعني بالنسبة لحالتي، قالت له قال لي هتموت بعد أسبوع. خلاص هي لسه توجع رأسها، لسه توجع رأسها بس خلاص، جابت له من الآخر يعني. فخديجة رضي الله تعالى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا إخوة، لا شوف الكلام اللي قالته للنبي، قالت كلام عجيب كلام عظيم سبحان الله. ولأجل ذلك اللي يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة، قول له لا كلام ده غلط، غلط ليه يا شيخ انت كده هتغلط في النساء وحقوق المرأة وهتعمل لنا مشكلة. لا انا بس عايز ازود كلمتين، وراء كل رجل عظيم امرأة، هزود كلمة واحدة صالحة، لكن لو مش صالحة هتجيبوا الأرض والله. لو كانت مين، لو ارتقت أعلى المناصب وحصلت كل أموال الدنيا هتجيبوا الأرض، لابد أن تكون إيه، أن تكون صالحة تتقي الله عز وجل فيه، وهو كذلك أن يكون صالحا حتى يأخذ بيدها إلى طريق ربها تبارك وتعالى. فده كلام أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، زوج راجع فرحان فرحيه أكتر، فرحيه اكتر، مش تقول له يعني احنا خدنا ايه يعني باللي انت جايبه ده ولا انت فرحان بده، يعني احنا خدنا ايه كسبنا ايه، يا ما جاب الغراب لامه يعني الكلام اللي كان بيقوله زمان ده، لا فرحيه. هو الراجل فرحان ان حد مدحه ولا حد رقاه ولا حد ولا ربنا رزقه بشيء، هكذا لابد ان يعيش المسلمون هذا الواقع الذي عاشه رسول الله مع خديجه، والا الأحوال لم تنصلح على هذا النحو بين الأزواج والزوجات أبدا بأي حال من الأحوال. فالمجاملات أو أن, 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 أن يمدح الرجل امرأته أو تمدح المرأة زوجها بما فيهما مطلوب، طب بما ليس فيهما ها؟ إيه المشكلة، ما فيش أي مشكلة أبدا، وما هو كذب، ما حد يظن كذب أبدا يعني. هو قال لها في يوم الأيام كم أنت جميلة، قالت له ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام، يا ريتك كنت زيي والله انا كنت اقول لك نفس الكلام يعني. فقال لها ما فيش مشكلة اكذبي زي ما انا بكذب يعني، ايه المشكلة، هو كده. فخديجة وموقف خديجة موقف رائع يا اخو، موقف رائع. فايه اللي حصل، ان ورقة ابن نوفل قال يا ابن اخي ما ترى، ايه اللي حصل معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس، الناموس يقصد به جبريل عليه السلام، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هو نفس الايه الملك ده امين الوحي ده اللي نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا شاب، يعني شاب قوي، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فاكرين ورقه بن نوفل، واحد من الحنفاء من الموحدين وعنده علم وعلم بالانجيل الصحيح حتى يعني. فكلام ورقه هنا كلام خطير وسيتحقق، كانها سنه في الانبياء والمرسلين. وفعلا انت لما تيجي تحسبها، في نبي ما خرج من بلده؟ في نبي ما اخرج من بلده؟ مين؟ ما فيش. معظم الانبياء حصل لهم ايه؟ انهم اخرجوا، بل قهروا على ذلك. ده حتى النبي اللي خرج بنفسه دون اذن من ربه سيدنا يونس ايضا خرج وترك قومه، والقصه المعروفه يعني. خلاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا بيسمع الكلام، قال او مخرجيهم. طب خلي بالك بقى، وده في انت ممكن ترد من النقطه دي، لو النبي عليه الصلاه والسلام جايب الدنيا دي كلها من عنده والرساله هذه من عنده وكذا، كان ممكن يخاف ساعتها تردد ويقول لك لا يا عم، لا يا عم، انا عليا من ده بايه؟ ده هيخرجوني من بلدي ويقهرون، ممكن يموتوني ويقتلوني. لكن النبي عليه الصلاه والسلام صاحب رساله لن يتخلى عنها حتى وان قتلوه. وكل هذا الكلام يا اخو والله يحصل لفتره طويله جدا حتى قبل ان ينزل قول ربه تعالى والله يعصمك من الناس. صاحب رساله، صاحب رساله لابد ان يؤديها. قال نعم، لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، لازم قومك يعادونك. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورق ان توفي وفتر الوحي. هذا دليل على اسلام من؟ ورقة بن نوفل. ده دليل على انه امن بالله ولا لا؟ كلام واضح جدا يا اخو، الكلام واضح جدا يعني. فهذا الحديث فيه رد قاطع على الذين ادعوا ان رسول الله تلقى الوحي عن طريق بحير الراهب او عن طريق بعض اليهود اللي كانوا عايشين ايامها في مكة. الكلام ده ايضا موجود وبيردد. وبعضهم قالوا لا، ده تلقى الانجيل اولا من ورقة لانه ابن عم زوجته، ثم بعد ذلك خرج علينا بما جاء به من قرآن وغير ذلك. وهذا كله كلام باطل، كلام ايه مردود، بل ان ورقة اسلم واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حق ورقة بن نوفل في الحديث الذي اخرجه الحاكم من حديث عائشة، لا تسب ورقة فاني رأيت له جنة او جنتين. وفي حديث عائشة أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. فده كلام واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه منعما، ورؤيا النبي حق. وجاء من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. ده مين؟ ده سيدنا ورقة ابن نوفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤية كما نعلم رؤية محققة، ورؤية النبي وحي كما نعلم يعني. في حق أي إنسان أي مسلم، نعم، إذا رأيت الميت على حالة في منامك وكانت رؤية، يعني مؤشرات الرؤية وعلامات الرؤية موجودة في اللي انت شفته، فهي رؤية حق، هي رؤية حق ورؤية صدق. لذلك دايما دايما بننبه الأولاد والأقارب بالذات لما حد يموت وتشوفه في المنام، شوفه في مظهر ومشهد طيب جدا، فبشر أولاده وفرحهم، لهم شفت أبوك وشفت أمكم مثلا في مشهد كيت وكيت. طيب شفت حاجة هو زعلان من شيء أو حزين أو معذب أو بيطلب شيء بعينه أو بيشير إلى شيء عايزكم تعملوه من صدقة أو إحسان أو غير ذلك من الأمور، فليعجل هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الأحباب بفعل ما رأوا في المنام ما داموا مستطيعين ذلك. ليه؟ لأن رؤية الميت في المنام غالبا فعلا تكون حقا وتكون صدقا، حتى في عموم الإيه؟ في عموم الناس كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. شيخ عادل فتح دي نقطه. عشان ما نطولش عن الساعة. نعم ساعة إلا خمسة يعني خمس دقائق. نعم هو صحابي ورقة بن نوفل يعد هنا صحابيا لأنه من أوائل من صاحب رسول الله حتى ولو في الموقف هذا فقط, من أوائل من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه وأسمعوا وآمنوا به فهذا دليل على إسلام ورقة. تفضل. القبطي يعني مصري. قبطي يعني مصري. لا قبطي, كلمة قبطي كانت معروفة, القبطي يعني أهل مصر أيامها. نعم. طيب بسرعة في الخمس دقائق نكمل مشوار النبي عليه الصلاة والسلام, أنه بعد ما ورقة أخبره بذلك وبشره بذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى مع خديجة, لكن فتر الوحي, يعني ظل الوحي فترة طويلة أو قصيرة لا يعلم مداها إلى الله عز وجل, لم ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جبريل نزل في الغار ثم انقطع فترة, خلاص الفترة هذه العلماء تكلموا فيها, منهم من أوصلها إلى 40 يوما استنادا إلى بعض الأدلة أو يزيد على ذلك, لكن الله أعلم كانت كم مدتها هذه الفترة. في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. هذه المرة جبريل جاي في صورته إيه؟ أيضا في صورته الحقيقية, لكن هذه الصورة الآن في الهواء الطلق في السماء, فالنبي ينظر فيجد ملك جالس على كرسي بين السماء والأرض. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه له إيه 600 جناح, الجناح يسد الأفق. عارف يسد الأفق يعني إيه؟ يعني يسد ما بين المشرق والمغرب الجناح الواحد, فتخيل المنظر ده. قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني للمرة الثانية, فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نزلت عليه هذه الآيات أو آيات سورة إيه؟ سورة المدثر. قال فحمي الوحي وتتابع كما جاء في البخاري. فهناك حكمة عظيمة من انقطاع الوحي لهذه الفترة حتى يحصل الشوق لدى رسول الله ويثبت لديه أنه نبي, فهو مشتاق عايز يسمع من الوحي من جديد بعد اقرأ. وهذا فيه تأكيد على أن الوحي من عند الله تبارك وتعالى, إذ لو كان الوحي من عند جبريل أو كان الوحي من عند محمد عليه الصلاة والسلام فلماذا يتأخر عن إعلان جديد أو عن وحي جديد؟ لو الوحي جبريل جاي بيه من عنده ما كان ينزل كل يوم, إيه المشكلة؟ ولو كان الوحي من عند النبي ليه النبي يظل هذه الفترة الطويلة منقطعا عن الإخبار بأشياء جديدة أو كلمات أو آيات جديدة؟ فهذا دليل قاطع على أن الوحي من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. ده في حاجة بسيطة جدا ترد بقى على اي واحد من الجماعة اللي عمالين يقرفوا دول ويشوشوا عقول ابنائنا دول, قول له انت عايز ايه؟ الوحي من عند محمد عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليك الوحي يكون من عنده هو يعني القرآن هو اللي كتبه, ويذكر في القرآن الذي كتبه بيده احدا غيره اكثر منه. شوف سيدنا موسى ذكر كم مرة في القرآن, شوف سيدنا عيسى ذكر كم مرة في القرآن, صح ولا لا؟ ايه الكلام اللي بيحكوه ده؟ وبعدين ده انت لما تشوف امهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاه والسلام فاطمه وزينب وام كلثوم ورقيه كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, عمرك شفت صوره في القران مسماه باسم واحده من هؤلاء؟ لكن في صوره في القران باسم من؟ باسم مريم, صح ولا لا؟ فهذا الكلام مردود عليه. حتى الانتصارات اللي انتصرها النبي عليه الصلاه والسلام في حياته ونزل ذكرها في القرآن نسبت كل الانتصارات إلى من؟ إلى النبي ولا إلى الله؟ إلى الله, وما النصر إلا من عند الله, وغيرها من الآيات. كل الـ 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 الهزائم اللي نالت المسلمين وحتى والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجود بينهم كما حصل في نهاية أحد في وسط غزوة أحد، لأن الغزوة انتهت بالانسحاب من الطرفين خلي بالكم، لكن في الوسط حصل هزيمة للمسلمين بعد انتصار اللي حصل في حنين، اللي حصل في حنين أيضا في البداية ثم انتصر المسلمون. كل هذه الهزائم نسبت لمن؟ نسبت للمسلمين، وكان إمامهم وقائدهم ساعتها محمد عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أنه كاتب قرآن بيده وينسب هزائم لنفسه وانتصارات لربه؟ فهناك كلام كثير جدا تستطيع أن تخرس به ألسنة هؤلاء الذين يقولون إن القرآن قد كتبه محمد عليه الصلاة والسلام وخرج به على الناس. إيه؟ وعلى حديث الإفك لسه جاي وهنشوف اللي يحصل فيه، اللي يصبروا شهر كامل أو أكثر. لا بد من الرد. أقول لك لحضرك ليه. هو صحيح السكوت عن أهل الباطل يخرسهم، لكن في زماننا ده لا، بيزيدوا وبيفتكروا نفسهم أبطال وبيفتكروا نفسهم منتصرين وبيزودوا رقعة نشر أكاذيبهم وضلالاتهم بين الناس. وإحنا شفنا الكلام ده بعينينا، يعني الولد ابن البحيرة ده قعدنا حوالي سنة الناس يقول لك ما حدش يرد عليه سيبوه. طب وإيه اللي حصل بعدها؟ ها؟ لا خلي بال حضرتك، أصل مش كل الناس يا إخوة، مش كل الناس اللي ممكن ينخدعوا بالباطل مش كلهم غاويين كده. في ناس غاوية كده، آه صاحب قلب مريض ولا ضعيف ولا كذا، هو قاعد بتلكك بيسمع، عايز يسمع أي إيه، أي شبهة ولا أي شيء ويقول له بس أنا أنت أنا بدور عليك أنت فين، خلاص موجودين دول. لكن أيضا في شريحة تانية من الناس ومن الشباب مساكين الجهل بيتسبب في أنهم يتبعوا أي ناعق، أي واحد يسمعوه يلا احنا معاك خلاص. نعم واستشهدوا به وبغيره. أنا قصدت إيه، مش الولد ده لوحده، أنا قصدت إنك لما أهل الباطل ممكن في مواقف معينة ممكن تثير فتنة معينة نايمة أو الناس مش واخدة بالها منها، خلاص أنت ما تكبرهاش، أنت هي خلاص هي هتروح. لكن لما تنمو وتزدهر وتنتشر في الناس يكون لها صيت وسمعة بين الناس والناس تنخدع فيها أو بها، هتسكت؟ لا، لابد ساعتها من الرد. النهاردة لما تدور على شبهات المضللين اللي بيثيروها حول النبي عليه الصلاة والسلام في الداخل، في الخارج وفي الداخل، في بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين، بيجي لنا من بره معظمها يعني، فكيف ستسكت؟ انت ممكن ما تنشرهاش كده في العامة بين الناس وبتاع، لكن لو انت لك دور مثلا بتؤديه عن طريق صفحات النت والكلام ده لازم ترد على هؤلاء، لازم ترد على هؤلاء، ولازم توعي شباب الأمة وتفهم شباب الأمة. ده في قنوات النهاردة مفتوحة مخصوص عشان الكلام ده، تسمع كلام عجيب، قناة من القنوات المفتوحة في الغرب وموجودة على عندنا الناس بتشوفها اسمها الحياة تقريبا، ليل ونهار قاعدين شغالين على ايه، جايبين لك النبي عليه الصلاة والسلام ويردهم يقول لك شبهات، شوف كم بيعمل، شوف كم بيسوي، شوف كذا وكلام ايه. والله يا اخوة لو انت ما عندك اولا عقيدة صحيحة، ثانيا عندك حتى ولو شيء من العلم، ممكن تتوه انت قاعد. وعشان يضللك اكتر يعمل لك اتصالات، لا واحد بتصل مين معايا، معاك معرفش مين، كان اسمي احمد، كان اسمي معرفش احمد وكنت مسلم وتركت الاسلام، ليه اصلا لقيت الاسلام ده فيه كيت وكيت، يجيب لك ايه، هم محفظين شبهات معينة يعني خلاص تمام. طيب يا ابني انت فعلا كنت مسلم؟ اه. انت لو سألته عن حاجة في الاسلام ما هوش عارف، ما يعرفش، ان هو مش مسلم اصلا، هو مش مسلم اصلا، وغيره وغيره وغيره. تسمع الكلام ده، فانت خلي بالك هذه الامور بالفعل تؤثر في الامة، تؤثر في شباب الامة، ولا بد لها من وقفة. عشان كده احنا لازم نتعلم ونعلم، بلاش يا اخي ترد، على الاقل تحصن اللي حواليك، عيالك وناسك واللي تعرفهم، تحصنهم بالعلم الصحيح عشان ينتبه ويخلي باله. اكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ان شاء الله اللقاء القادم في نفس الموعد سنتحدث بداية عن مراتب الوحي ثم عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام السرية ثم الدعوة الجهرية. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.